بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: ما معنى كل ما يودى إلى أصابع المحرم يؤكل لحمه؟ ذكرنا في الدرس السابق قصد بما يودى أي ما فيه الدية وأراد الجزاء. يودى من الدية وهو الجزاء، أراد به الجزاء، والمقصود أنه يعتبر صيدا، ما حكم عليه أهل العلم بأن فيه الجزية فقد اعتبروه صيدا، ما حكم عليه الصحابة بأن فيه الجزية فهو صيد، وهو من صيد البر. يقول: ما الجمع بين المسألة السابعة وبين قول ابن قدامة في تعريفه الصيد لا مالك له؟ كأنه قصد الثامنة، يعني المقصود بالمسألة الثامنة إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لإنسان، يعني قصدنا المسألة الثامنة مملوك للغير وهو أيضا قد انفلت، صار قد انفلت فاجتمع فيه حرمتان، حرمة الصيد وحرمة الاعتداء على حق الآدمي. وقول ابن قدامة في تعريف الصيد لا مالك له بمعنى أنه لو رمى مملوكا، لو رمى حيوانا مملوكا ولم ينفلت، مثلا رأى غزالا مربوطا فتعدى عليه بالقتل، فهذا قد صار له مالك، لا يعتبر صيدا، هذا يعتبر تعدي على حقوق الآخرين فقط، هذا يعتبر من التعدي على حقوق الآخرين فلا يدخل في الصيد. يقول: أشكر علينا قولكم بوجوب التمتع في العام الذي حج النبي صلى الله عليه وسلم فيه، مع قولكم بأن حديث عروة بن المضرس، عروة بن المضرس، يدل على عدم الوجوب، وقولكم لو كان واجبا لم يتم حج من لم يتمتع، فكيف تم حج الصحابة الذين لم يتمتعوا وكان واجبا عليهم؟ تقدم أنهم كل من لم يسق الهد أخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة بن المضرس لعله تأخر، أتى من ناحية بعيدة وتأخر وما بلغه الحكم، واستدلالنا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: نعم من أدرك معنا صلاتنا وقد وقف قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حج. فعروة بن المضرس أفرد، يظهر من سياق قصته أنه أفرد أنه جاء متأخرا، وفي سياق حديث عائشة في بعض صوره أن من الصحابة من كان مفردا أيضا، ومنا من فرد أفرد ومنا من تمتع، فمن الناس من حج مفردين، فقد يكون بعضهم تأخر في المجيء. وأما من أدرك أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك الفسخ فإنهم كلهم فسخوا إلا من ساق الهد. قال: وهل عمرة التمتع من مناسك الحج، من أعمال مناسك الحج، من تركها بطل حجه؟ نعم، هي من أعمال الحج، عمرة التمتع من الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولكن هي مستحبة أو متأكدة الاستحباب عند أكثر العلماء، ومنهم من أوجبها كابن عباس وابن حزم وابن القيم، ولم يجعلوها شرطا أو ركنا، جعلوها وجوب فقط، واجبة فقط، بحيث أن يأثم حجه صحيح لو تركها بدون عذر. يقول: مسألة دلالة المحرم حلالا على الصيد عليه الإثم دون الجزاء، فلماذا يأثم؟ لأنه دل على الصيد في حال إحرامه ولا يجزه ذلك. هل منكم أحد أو أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. يقول: ما معنى ممتنعا في وصف الصيد؟ ما معنى الممتنع؟ على جبير الإنسي الذي ليس ممتنع فلا يعتبر صيدا، الذي لا يتمنع. يقول ما الدليل على أن المحرم إذا دل على الصيد يأثم ولا يفيها فقط تحريم القتل، لأن هذا من الإعانة على القتل أنك تدل أو تعين، فهذا إعانة على القتل وأنت محرم عليك أن تقتل. تعاون على البر والتقوى لا تعاون على الإثم والعدوان. وفي حديث قتادة هل منكم أحد أمر أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحم. وصلنا إلى المسألة 13، بقي نشر الكلام، لو نشر في الشبكة نحب أن ينشر بالتسجيل الواضح الذي سجلوه أخونا عبد الغني. المرة الماضية سجل بعض الأخوة بالجوالات ونشر بتسجيل غير واضح، فينشر التسجيل المعتمد. قال المسألة 13، الذي لا يمتنع وليس بوحشي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام كلها والخيل والدجاج ونحوها. هذا توضيح لما تقدم كلمة الممتنع أنه الذي ليس بوحشي. لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا، واعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال. فلو استأنس الوحشي من الوحشية الوحشي نعم فاعل قلم أحمر. قال فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء، وكذلك وجب الجزاء في الحمام أهلية، وكذلك وجب الجزاء في الحمام أهليه ووحشيه اعتبارا بأصله. نعم اعتبر الأصل في كليهما. ولو توحش الأهلي لم يجب فيه شيء، لو أن يحصل التوحش في الجمال الإبل والبقر يحصل فيها التوحش بكثرة، فأثناء توحشه ماذا يسمع الإنسان في ذبحه؟ كيف يسمع؟ ما ندى عليكم فاصنعوا بها كذا، يرميه رميا ويسمي الله، صيدوا صيدا. ومع ذلك لا يعتبر صيدا يحرم على المحرم. لو كان مع المحرمين ثور، كان معهم ثور يريدون أكله في الطريق، فتوحش عليهم وشرد، هل لهم أن يرموه رميا؟ لهم، لأنه إنسي. العبرة بالأصل. قال ولو توحش الأهلي لم يجب فيه شيء. قال أحمد: في بقرة صارت وحشية لا شيء فيها، لأن الأصل فيها الإنسي. انتهى المراد. قال المسألة 14: هل في الثعلب جزاء؟ في المسألة قولان، الأول فيه الجزاء وهو قول طاووس وقتادة ومالك والشافعي والحسن، الثاني ليس فيه الجزاء وهو قول الزهري وعمر بن دينار وابن أبي نجيح وأحمد بن المنذر. هذا مبني على أكل الثعلب، هل يؤكل الثعلب أو لا، هل هو مما يؤكل أو مما ليس أو مما لا يؤكل. مما لا يؤكل لماذا؟ ذناب من السبع. نعم هو ذناب من السبع. قلت: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذناب من السبع، والثعلب له ناب يفترس به. وعلى هذا فالصحيح القول الثاني، لأنه لا يحل أكله وليس بصيد. ومن قال فيه الجزاء فإنهم يرون أنه يباح أكله، وبعضهم علل بأن نابه ليس بقوي، وهذا لا يكفي في إخراجه من عموم النص السابق. نعم هو يفترس بنابه على الحيوانات الصغيرة كالأرانب والدجاج وما أشبهها، فهو لا يزال سبع يتقوى بنابه ويفترس الحيوانات الضعيفة. والصحيح أنه من السبع. فإذا كان لا يجوز أكله هل فيه جزاء إذا صاده المحرم؟ هل فيه جزاء عندك فيصل؟ الآن لا يجوز أكله، قلنا الثعلب نعم ليس فيه الجزاء. إذن القول الثاني والصحيح لا، ما يأثم لو قتله، ما يأثم لأنه من المؤذيات للناس. قال تنبيه هناك حيوانات أخرى مختلف فيها هل فيها جزاء أم لا، وذلك بناء على اختلافهم، كأنها بناء أو ذلك أي قالوه بناء، يصلح أن يكون حالنا يوم أي وذلك الخلاف بناء يصلح أن يكون حالا، وذلك بناء على اختلاف في جواز أكلها أم لا، فما أبيح أكله وجب فيه الجزاء وما لا يباح فليس فيه الجزاء، وبيان ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب الأطعمة، لأن ما كان مباحا أكله فاصطياده فيه الجزاء، وما ليس مباحا أكله فنعم فليس فيه الجزاء. قال المسألة الخامسة عشرة، ماذا يجب على من صاد وهو محرم من الجزاء؟ بيان ذلك في قول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره الآية. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قاتل الصيد مخير في الجزاء بأحد هذه الثلاثة، بأيهما شاء كفر، موسرا كان أو معسرا، لأن الله خير فيها ولم يجعلها مترتبة ككفارة الظهار وكفارة القتل، بل خيره بين أحد هذه الثلاثة الأمور، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، وكل ذلك بحكم ذوي عدل. وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد رواية ثانية أنها على الترتيب، فيجب المثل أولا، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام. وروي هذا عن ابن عباس والثوري، لأن هدية المتعة على الترتيب، وهذا أوكد منه لأنه بفعل محظور. وعنه رواية ثالثة أنه لا إطعام في الكفارة، وإنما ذكر في الآية ليعدل الصيام، لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح. هكذا قال ابن عباس، وهذا قول الشعبي وأبي عياض. قال بعد لسد الله الآية نص في التخير بين الثلاثة الأمور، فالراجح والصواب والقول الأول والله أعلم. وقول الشعبي وأبي عياض عزاء النووي في المجموع إليهما وزاد النخعي وزفار. وقول ابن عباس الأول في الترتيب له طريقان كما في تفسير ابن جرير، وفي كليهما ضعف. وأما أثر الثاني في عدم الإطعام فهو من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم عنه، والحكم لم يسمع من مقسم إلا بعض الأحاديث نحو خمسة أو ستة كما في جامع التحصيل، وعلى هذا فهو ضعيف والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.